الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر ويحث عليه، ويتسحر ويحث عليه، ويؤخره ويرغب في تأخيره. وكان يحب على الفطر على التمر، فإن لم يجده فعلى الماء. ونهى الصائم عن الرفث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هديه صلى الله عليه وسلم في صيامه، ومتى يصوم، ومتى يثبت عنده دخول الشهر، وكذلك أيضا خروجه. فسبق بيان هذا كله من هديه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأمر الناس بصيام رمضان بشهادة رجل واحد أو امرأة، وكذلك أيضا كان لا يثبت دخول شوال أو غيره من الشهور إلا بشهادة اثنين. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم فيه، لأنه لما أتاه عبد الله بن عمر وأخبره أنه رأى الهلال وحده أمر الناس أن يصوموا فصاموا. وكذلك في قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه رأى الهلال بالأمس، فأمر النبي عليه لما قال له: وتشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأمر الناس أن يصوموا بشهادته ورجل واحد. أما إذا كان هناك غيم أو قطر فلم يكن صلى الله عليه وسلم يصوم أول تلك الليلة التي هي ليلة الثلاثين من شعبان. وبعض العلماء يقول ينبغي إذا كان هناك سحاب أو قطر أن يصام احتياطا ظنيا، لكن النبي لم يفعل ذلك. فما دام أنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم، بل قال في الحديث الآخر: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، وفي رواية: فاقدروا له، المعنى اقدروا له ثلاثين يوما. فاليوم الذي هو يوم الثلاثين من شعبان احتمالا يرى الهلال، لكن النبي لا يصوم حتى يتحقق الرؤية. ثم بين لنا المصنف رحمه الله هديه صلى الله عليه وسلم في محافظته على الصيام، وفي مسارعته إلى البر والإحسان والذكر والتلاوة. ثم ذكر هنا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل فطره ويؤخر سحوره. فكان صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر، وقد قال صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل كما في الحديث القدسي: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. فهذا يدل على استحباب المبادرة إلى الفطر عندما يتحقق غروب الشمس. أما إذا لم يتحقق فلا يجوز له ذلك، لأن الأصل بقاء النهار، فلا يفطر حتى يتحقق. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا وصفا دقيقا للإفطار، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. فإذا سقط قرص الشمس ورأيت الليل من الجهة المشرق قد أقبل، فهذا هو وقت الفطور. فإذا حصل هذا فينبغي المبادرة، والمبادرة هذا مبادرة للفطر في هذه الحالة شكر لله على نعمته، لأنك تركت الطعام وتركت الشراب وتركت شهوتك في هذه المدة امتثالا لأمر الله وخوفا من الله وقياما بما أوجب الله عليك. ثم لما أن الله أباح ذلك لك سارعت فيه، فكأنك سارعت إلى رخصة الله لك في ذلك، فتكون في الحالين ممتثلا أمر الله عز وجل في حال الإمساك والصيام، وفي حال الفطر وتناول ما أباحه الله لك. أما بالنسبة للسحور، فكان صلى الله عليه وسلم يؤخر سحوره، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فالسحور ينبغي تأخيره، لأنه يتقوى الصائم على نهاره ويكون في نهاره قوي على طاعة الله وعلى أعماله التي هو ملزم بها، فهذا هو أفضل في حقه. فكان صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لما سئل بعض الصحابة عن مقدار وقت السحور والصلاة الذي كان يصليها، فبينها الصحابة رضي الله عنهم بمقدار قراءة 50 آية، حينما ينتهي من سحوره صلى الله عليه وسلم ويدخل في الصلاة مقدار خمس، فهذا يدل على أن تأخيره لأنه لا يصلي عليه الصلاة والسلام حتى يتحقق ويتضح الصبح ويبين فيصلي. معناه أنه ما بين ترك السحور وبين الصلاة قدر خمس قراءة 50 آية، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ذلك وهو تأخير السحور، وقد حث عليه صلى الله عليه وسلم ودل على أن الناس فيهم خير ما داموا متمسكين بهذه السنة وهو تعجيل الفطور وتأخير السحور. أما بالنسبة لما يفطر عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا وضح لنا ذلك وبين أنه ينبغي للصائم أن يفطر على رطب، والرطب هو التمر اللين الذي قد أرطب ولم يحصل له يبس، فهذا هو الرطب، ولأن الرطب أسرع نفوذا في البدن من غيره، أسرع نفوذا من التمر لأنه لين وينتفع منه الصائم بسرعة ويستحيل دما بوقت قريب ويتقوى به الصائم، ولا سيما التمر لأنه كل شيء حلو يسرع النشاط للجسم، فالتمر هو أولى هذه الأشياء. فكان صلى الله عليه وسلم يأمر الصائم أن يفطر على رطب إذا كان الرطب موجود، وإلا فعلى تمر، والتمر هو الذي جف فيفطر على تمر، وإذا لم يحصل له لا تمر لا رطب ولا تمر فهو يفطر على ماء، لأن الماء أيضا فيه ما يقوي البدن، والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه أن يتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى عبادة الله، فهذه تفيد الصائم فطر على هذه الأمور. نعم.
ونهى الصائم عن الرفث والصخب والسباب وجواب.
نعم، هذه بين لنا الأوامر التي النبي أمر بفعلها، هناك أشياء نهى عن فعلها، فلما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقسم سبق لنا من المحافظة على الصيام والفطر على الرطب وتأخير السحور، وبين هنا الأشياء التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم مما تؤثر على الصيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السباب ونهى عن الشتائم لأن هذا يضعف ونقص ثواب الصيام، ولذلك جاء في الحديث الآخر ليس من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني يصوم عن الطعام وعن الشراب لكنه لا يصوم عن اللغو وعن الرفث وعن سبب الناس وعن أكل لحومهم وعن الوقوع في أعراضهم فيكون ما صام، فلا بد أن يحفظ نفسه عن هذه الأشياء، والنبي عليه الصلاة والسلام نبه عليها ليكون المسلم على يقظة في دينه وعلى يقظة مما يخل بصيامه من أجل أن يحافظ على صيامه حتى يؤديه كاملا كما أمره الله به.
وجواب السباب وأمره أن يقول لمن سابه إني صائم.
نعم، هذا أيضا من تعاليم الدين ومن تعاليم الإسلام، أنه قد يجهل عليك شخص، قد يكون مثلا شخص جاهل، قد يكون أحمق، قد يكون ضعيف العقلية، فلا يستطيع أن يمسك لسانه لأن اللسان ما يمسكه إلا العقل، إذا كان الإنسان عطاه الله عقل أمسك لسانه وخزن على لسانه، وإذا لم يتمكن من هذا فهذا قصور فيه، قصور في عقله، قصور في صبره، قصور في حلمه، فلا بد أن الإنسان يحافظ على هذا ويمسك لسانه عن اللغو وعن الرفث وعن السباب، لأن اللسان والعياذ بالله هو من أخطر الأشياء على الإنسان، من أخطر الأشياء، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يدخل الناس الفم هو الفرج، أشار إلى الفم يعني إلى اللسان والكلام الذي يتكلم به وما يتناول من أكل الحرام، والفرج الوقوع في المعاصي والفواحش. فقال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله إن لمؤاخذ بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وسنتهم. والعقلاء والعلماء وأهل الحكمة حذروا من اللسان ضرره في الدنيا وضرره في الآخرة. ولذلك يقول بعضهم احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من صريع لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. ومجرد كلمة قطع رأسه من أجلها. فالس يحذر هذا في النسبة للدنيا، فكيف الآخرة؟ والنبي يقول نعم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد، أو قال على منط إلا حصائد وسنتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث أيضا قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بال تصل إلى، كما أن الكلمة الطيبة من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أو ذكر هذا كذلك يضاعف به الأجور. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بال يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. فهذا اللسان آلة، إما أن تكون مساعدة لك في أمر دينك ودنياك، وإما أن تكون ضدك. فهذا خطر اللسان، خطره عظيم، خطره في أمر دينه وفي أمر دنياه، لأن الإنسان قد مثلا بلسانه يحلف على أمر باطل فيحلف اليمين الغموس والعياذ بالله التي تغمسه في الإثم ثم تغمسه في النار. ولذلك جاء في الحديث من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. واليمين إنما تأتي من كبر اللسان، الحلف كحلف الكاذب او الكذب او الزور او البهتان، كل هذا او الغيبة او النميمة، كل هذا انما هي من طريق اللسان. فينبغي للإنسان ان يحذر ويمسك لسانه. اذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزاني. اهم هنا لسانك تمسكه لئلا يضرك. ولذلك شبهه العلماء رحمه الله بالكلب العقور. الكلب العقور إذا ما ضبطته فهو يعقر الناس وعاقبته عليك أنت يا صاحبه. في لسانك مثله، تطلق لسانك إثم عليك وضارا عليك في دينك وضارا عليك في دنياك. فأهم على الإنسان اللسان، ينبغي يحافظ لأنه حافظ عليه من أجل محافظته على صيامه ومحافظته على عرضه ومحافظته على نفسه ومحافظته على دينه. فكل هذا ينبغي للمسلم. فقد يعثر الإنسان في كلمة واحدة توجب قطع رأسه. ولذلك قال بعض العلماء فعثرته من فيه، يعني عثرة الرجل من فيه من لسانه، فعثرته من فيه ترمي برأسه، وعثرة الرجل تبرع على مهله. إذا عثر الرجل وحصل له شيء تبرع على، لكن عثرة اللسان قد تقطع رأسه. فأمره عظيم اللسان، محافظة على الدين وعلى الورع وعلى العرض. فينبغي للإنسان أن يهتم بالمحافظة على لسانه. ولذلك العلماء رحمهم الله حذروا وبينوا الناس أضراره. فمن أهم شيء مثل ما أشار إليه، مثل ما مر علينا ما أشار إليه بعضهم في قوله احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من صريع لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. شجعان يخافون، ولكن لسانه والعياذ بالله قد يؤذي به. نعم.
وسافر في رمضان فصام وأفطر وخير أصحابه بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من العدو.
نعم، هذه حالته صلى الله عليه، لما ذكر حالته صلى الله عليه وسلم وصيامه في البلد وأنه يحافظ على صيامه وأنه يأمر الناس بالفطر على الأثر والطبع وعلى التمر وإذا لم يجدوا فعال الله، وأنه يأمرهم بالمحافظة. أما صيامه عليه الصلاة والسلام في حال السفر فبين أنه عليه الصلاة والسلام إذا كان مسافرا ربما صام وربما أفطر، أما إذا رأى فيه مشقة على الناس فإنه يفطر عليه الصلاة والسلام ويأمرهم بالفطر وينهى عن الصيام ويلوم من صام بعد أمره صلى الله عليه وسلم، لأنه لما كان في سفر وكان في شدة الحر صلى الله عليه وسلم أفطر هو صلى الله عليه وسلم وأفطر أصحابه، باقي بعض ناس ما أفطروا ظنا منهم أن هذا أفضل لهم وأن هذا هو الأجر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن بعضهم استمر على صيامه ولم يفطر فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فما دام أنه عليه الصلاة والسلام فعل هذا، صام حينا وأفطر أحيانا، وقال في الحديث ليس من البر الصوم في السفر، يعني إذا حصل مشقة. أما إذا كان الإنسان مسافر متساوية عنده الصيام والفطر ما يشق عليه، كل واحد عنده إن صام أو أفطر فهو مخير بين أن يصوم أو يفطر، أما إذا أحس بشيء من المشقة فالفطر في حقه أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالطاعات وأمرنا بالعبادات ولا كلفنا الشيء الذي يشق على أنفسنا، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأنه عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأنك أنك تجتنب الشيء المنهي ما يأثر، لكن الفعل يحتاج إلى قوة ويحتاج، فإذا استطعت وجب عليك الفعل، وإذا ما استطعت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وذكرها الله سبحانه وتعالى في مواضع وكررها في القرآن الكريم، كما ذكر في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع، ومع عدم الاستطاعة ما كلف الله الناس ذلك، من استطاع إليه سبيلا. وكذلك لما أنزل الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الله قد فعلت، لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالناس ما يؤاخذ بما عمل والجاهل كذلك ما يؤاخذ بما لم يعلم، والشيء الذي يشق على الإنسان الله فرض الصلاة علينا في حال القيام الفريضة، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين في الصلاة، لابد من القيام، ولذلك بناء على هذه الآية وبناء على فعله وأمره صلى الله عليه وسلم قال العلماء أن الصلاة لابد من الفرض من القيام وهو قائم، ولو صلى قاعد وهو يستطيع ما صح صلاته، ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام لما زار عمران بن حصين رضي الله عنه وهو مريض قال له النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعا، ما هذا فرض ولا تصح الصلاة بدونه، ومع ذلك لما كان يشك عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع إلى القعود وإلا ولو أنك على جنبك تأدي صلاتك. فكذلك ما دام الإنسان مسافر في رمضان ويشق عليها الصيام ينبغي له أن يفطر، ينبغي أن يأخذ برخصة الله، لأن الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني ومن كان منكم مريضا فأفطر أو على سفر فأفطر فعدة من أيام فيقضي عدة من أيام أخرى. فالمسافر والمريض إذا كان يشق عليه أو أحس بمشقة فالفطر في حقه أفضل، ولذلك النبي قال ليس من البر الصوم في السفر وهو يشق عليك، أما إذا تساوى الأمران صيامك وعدمه فأنت افعل اللي تحب من الصيام أو من الفطر. نعم، فهذا هدي صلى الله عليه وسلم، ولكن ربما يكون في بعض الحالات يتعين الفطر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر ودنا من الغزو واحتاج إلى القتال ألزم الصحابة بالفطر إلزام لأجل يتقوى على الجهاد ويتقوى على الطاعة، فقد ألزمهم صلى الله عليه وسلم بذلك. وبعض العلماء رحمهم الله قالوا إن هذه الحالة التي ألزم النبي عليه الصلاة والسلام بها أصحابه أن يفطروا وهم مسافرين وفي حال جهاد وفي حال قتال أمرهم أن يفطروا، هذه الحالة أيضا حتى ولو كان في غير سفر عندما مثلا يدهم المسلمين مثلا عدو لهم من الكفار ويحتاجون لقتالهم يفطرون ولو كانوا في ولو لم يكونوا في سفر، انهم يفطرون لاجل يتقووا على الجهاد وضد اعداء الله، كما نبه على ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وبعض العلماء. فكل هذا الشريعه والحمد لله هي تدور على مصالح بني ادم، كلفهم الله بتكاليف امرهم ان يؤدوها بدون ان يشق عليهم، فإذا حصلت المشقة فأي الله سبحانه وتعالى يسر لهم ما يزيل المشقة عنهم. نعم.
ولم يكن من هديه تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد.
نعم، مدة السفر أو مثلا المسافة السفر لما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام بنص، ولكن العلماء رحمهم الله من الصحابة إلى وقتنا هذا قدروا بعض الأمور مما وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام، فقدروا السفر، وكثير منهم قدروا مسافة السفر هي بمقدار يومين قاصدين، وهي في عرفنا الآن يعني بمقدار ما بين 70 إلى 80 كيلو، فإذا سافر هذه المسافة فله أن يفطر وله أن يترخص برخص السفر من قصر الصلاة ومن المسح على الخفين بدل يوم وليلة 3 أيام، فهذه أكثر العلماء رحمهم الله قدروها بهذه الأشياء. أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فهو لم ينص على مقدار السفر أو مدة السفر، إنما العلماء رحمهم الله اجتهدوا وتحروا بما كان يفعل صلى الله عليه وسلم وأخذوها من فعله ومن فعل الصحابة رضي الله عنه ومن أقوال الصحابة، فلذلك العلماء قدروا هذا أخذا من قول ابن عباس رضي الله عنه وهو في مكة ويعلم الناس في مكة ويأتيها المستفتي ويسأل متى أقصر الصلاة متى أفطر في رمضان في السفر، فيمثل لهم ابن عباس بأشياء محسوسة يعرفونها، فإذا سأله أحد من الجهة الغربية عن مكة قال له مثل من مكة إلى جدة يجوز لك الفطر، ومن جدة إلى مكة ما بين 70 إلى 80 كيلو، يعني 73 أو 74 جدة، فيمثل هذا. فإذا سأله أحد من جهة الشمال قال له من مكة إلى عسفان، وعسفان معروف 80 كيلو، وإذا سأله أحد من جهة الشرق قال له مثل مكة إلى الطائف، فهذه مسافة القرار. هذا ابن عباس رضي الله عنه، فكثير من العلماء رحمهم الله أخذوا هذا من أقوال الصحابة مثل ابن عباس وابن عمر وابن مسعود، وكذلك كبار الصحابة رضي الله عنهم مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة، فأخذوا هذا من أقوال الصحابة رضي الله عنهم ومن أفعالهم. نعم.
وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك هديه وسنته صلى الله عليه وسلم، وكان يدرك.
نعم، هذا إذا أنشأ السفر خرج من بيته مسافر، فعند بعض العلماء أنه من الآن يجوز له أن يفطر ويترخص بالسفر من قصر السفر، وبعض العلماء رحمهم الله يقول ما دام ولو أنه مشى من بيته لكن ما دام أنه في البلد فلا يعتبر سافر، فلا يكون مسافر حتى يتجاوز عامل البلد، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله. والمصنف رحمه الله يقول هذا ما فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمتى خرج من بيته فهو يعتبر مسافر. نعم.
وكان يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم، وكان
نعم، هذا أيضا مما قد يخفى على بعض الناس، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يدركه الفجر وهو على جنابه، ربما يكون عليه الصلاة والسلام حصل حصلت عليه الجنابة ثم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، إذا توضأ خفف الجنابة، لأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا حصلت عليه الجنابة يستنجي ويغسل ما أصابه ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة ولا يغتسل إلا بعد فترة. فربما نام عليه الصلاة والسلام وهو على هذه الحالة، وربما أكل، وربما شرب وهو على هذه الحالة، وربما تسحر صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحالة، ثم يؤذن الفجر ويطلع الفجر وهو لم يغتسل صلى الله عليه وسلم، ثم يغتسل ويخرج ويصلي بالناس. فهذا دليل على أن الإنسان إذا مثلا انتبه من الليل وعليه جنابة فيقدم مثلا السحور ويتسحر ثم يغتسل ولو بعد طلوع الفجر ولا شيء عليه. وكذلك على قياسه أيضا المرأة التي مثلا حائض أو نفسا، ربما تطهر مثلا في آخر الليل من حيضها أو نفاسها فتبادر إلى مثلا السحور ونحو ذلك وتؤجل الاغتسال بعد طلوع الفجر، فلا بأس بذلك ويصح صومها.
وكان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم.
نعم، فقول عائشة رضي الله عنها وما ساكه المصنف عنها تكون عليه الجنابة من أهله، قصدت بذلك لئلا يتوهم متوهم أنه صلى الله وسلم عليه جنابة من احتلامه نحو ذلك، فقالت لا تظنون على ظنا، بل هو عليه الجنابة من أهله صلى الله عليه وسلم، ويؤخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر ويغتسل عليه الصلاة والسلام، فهذا إزالة لما قد يتوهمه بعض الناس. نعم.
وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء، ولم يصح عنه صلى الله
عليه وسلم. نعم، هذا صلى الله عليه وسلم ربما قبل بعض نسائه وهو صائم، واختلف العلماء في القبلة للصائم، يكون يقبل مثلا زوجته وهو صائم، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ لا شك أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل بعض زوجاته وهو صائم، وأيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سأله عمر، جاءه عمر رضي الله عنه وأخبره أنه قبل وهو صائم، ماذا عليه؟ لأن عمر جاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت لو تممضت بماء هل يفضلك؟ قال لا، المضمضة ما تفضل، قال القبلة مثل المضمضة، هذه ما تفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، ولكن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن الذي يخشى من ثوران الشهوة ويخشى أن تتحرك شهوته فالأولى أن يبعد عن هذه الأمور، لأن عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي أنه كان يقبل وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه، فقالت أنتم من أنتم مثل النبي، من يملك نفسه ويملك مثل النبي عليه الصلاة والسلام، فنبهت عائشة إلى أنه ما ينبغي أن تتمادوا في هذا الأمر، لأنه ربما أنه يقبل الإنسان فيكون ذلك سببا إلى مثلا خروج المذي منه وخروج المني منه، وإذا خرج المني منه فإنه يفطر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام فعل لبيان الجواز، وعائشة وضحت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكم ما أنتم مثل النبي ولكنه كان أملككم لإربع عليه الصلاة والسلام. ويروى وإن كان الحديث ضعيف، بعض العلماء رحمهم الله لم يصححوه، أنه صلى الله عليه وسلم سأله شاب عن القبلة للصائم فنهى، لأن الشاب عنده من القوة ما ليست عند غيره، فربما تثور شهوته بسبب القبلة فنهى، وسأله شيخ كبير في السن عن القبلة فأذن له لأنها ضعفت شهوته ومأمون أن تثور شهوته مثل هذا. وإن كان الحديث أنه ما هو صحيح، ولكن معناه في الحقيقة يتفق مع معنى حديث عائشة أنه يقبل ولكنه كان أملككم لإربه، فمن كان يملك نفسه ولا يحصل عنده فلو قبل ما في بأس، وأما من لم يملك نفسه ويخشى من هذا فترك القبلة أولى له احتياطا لصيامه.
ولم يصح عنه صلى الله
ولم يصح
أحسن الله ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ.
نعم هذا روي حديث أنه رخص لي شيخ ونهى شاب، لكن هذا الحديث ما ثبت، كثير من العلماء ما يصححونه. نعم
كان من هديه إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيا.
نعم هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا أكل وهو ناسي أو شرب ماء وهو ناسي أن هذا لا يفطره، لأنه هذا ليس باختياره، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عمن أكل ناسيا أو شرب ناسيا لم يأمره النبي بالقضاء فلا قضاء عليه، فمن أكل ناسيا أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه فصومه صحيح. وكذلك أيضا لو مثلا خرج منه القيء بغير اختياره، يعني غلبه وخرج، فلا قضاء عليه. لكن لو أكل الإنسان متعمد بطل صومه، أو شرب متعمد بطل صومه، أو استقى طلب القيء وأقى فقد أفطر أيضا. أما الشيء الذي بغير اختيار الإنسان إما يغلبه وإما بسبب النسيان فلا شيء عليه.
وأن الله هو الذي أطعمه وسقاه.
نعم إنما أطعمه الله لما أكل وهو ناسي أو شرب، إنما أطعمه الله وسقاه ولا عليه قضاءنا.
والذي صح عنه تفطير الصائم به هو الأكل والشرب والحجامة والقيء، والقرآن دل على الجماع ولم
أن الشرب يفطر الصائم وأن القيء يفطر الصائم. القيء يعني إذا طلبه الإنسان هو بنفسه، أما إذا غلب فلا شيء عليه. القيء يفطر الصائم، فهذه الأمور. وكذلك أيضا الحجامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما رأى رجلا يحجم رجلا قال أفطر الحاجم والمحجوم، فالحجامة تفطر الصائم. وأما بالنسبة للجماع النساء فهذا بنص القرآن الكريم، النبي الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك أيضا في نص القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فاستجيبوا لي وليؤمنوا بالعالمين. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وطعموا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر مؤتم الصيام إلى الليل. فأذن بالجماع وأذن بالأكل وأذن بالشرب في الليل. أحل لكم ليلة الصيام، فأباح الله لنا الأكل والشرب ومقاربة النساء في الليل ليلة الصيام حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا تبين وجب الإنساك عن هذه الأمور كلها التي أمر الله بها، أمر الله بتناولها أو أذن في تناولها في الليل. نعم.
وصح عنه أنه يستاق وهو صائم.
كذلك إذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك وهو صائم، وأن استعمال السواك مسنون للصائم، بل قد جاء في الحديث من خير خصال الصائم السواك، فالسواك مشروع دوام في كل حالة، لكنه يتأكد في حالات كثيرة، يتأكد السواك عند الوضوء، ويتأكد عند الانتباه من النوم، ويتأكد عند الصلاة، ويتأكد عند دخول المنزل، ويتأكد عند وجود الرائحة في الفم، وإلا فهو السواك مسنون في كل حالة من الحالات، لكن بعض الحالات يتأكد استعماله السواك. فكون الصائم يستاك لا بأس بذلك. أما ما يروى عن بعض العلماء رحمهم الله كما جاء في حديث ضعيف لا تقوم به حجة، إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فهذا حديث ضعيف، والعلماء رحمهم بعض من العلماء رحمهم الله أخذ به وعلل مع هذا تعليلا آخر، وهو أنه قال أن السواك يستعمل إلى الزوال، بعد زوال الشمس لا يستعمل السواك لأنه هو العشي، لكن هذا الحديث حديث ضعيف ما تقوم به حجة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله زيادة على هذا إنه ينبغي إن الصائم ما يستاك آخر النهار، لأنه يحصل له رائحة في فمه، ووجود هذه الرائحة ما ينبغي إزالته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها محبوبة إلى الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها ناشئة من طاعة ونشأت بأسباب هذه العبادة العظيمة وهي الصيام. لكن الصحيح أن الحديث الجارد في هذا ضعيف، وإن التعليل هذا أيضا لا تقوم به حجة. فالصحيح أن الصائم يستعمل السواك في أول النهار وفي آخر النهار وفي كل وقت من صيامه أو فطره. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يقول هل أتيت من جدة وأتمرت عن أبي ثم ذهبت إلى التنعيم وأتمرت عن خالتي، أريد أن أخرج إلى التنعيم مرة أخرى لأداء عمرة لي، مع العلم أني حاج ومعتمر قبل هذا، هل عملي صحيح؟
أما بالنسبة للإنسان إذا جاء معتمر أخذ عمرته وجلس في مكة، فالأفضل في حقه أن يكثر من الطواف، وليس بمشروع أنه يكرر الخروج والإتيان بعمرة، يخرج ويأتي بعمرة، لكن لو فعل فلا بأس بذلك، ما هم منهي عنه، إلا أن الأولى تركه، نظرا إلى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مقيمين بمكة، والتابعون رضي الله عنهم كانوا مقيمين بمكة، ولم يكن أحد منهم يخرج إلى التنعيم يأتي بعمرة إلا في النادر. فمثل بعض الناس كونوا مثلا ربما انه مثلا في كل شهر في كل اسبوع، او بعض الناس اذا دخل رمضان في كل يوم يذهب وياتي بعمره، هذا غير مشروع، هذا لم يكن من هدي السلف، لم يكن من هدي الصحابه، ولم يكن من هدي، ولسنا باحرص منهم رضي الله عنهم على الخير وعلى الطاعات. فهم مقيمين في مكه ولا خرجوا الى التنعميه، لكن لو خرج في النادر مثلا في شهر رمضان مرة واحدة لا بأس بذلك. أما الذي أتى بعمرة في رمضان الأفضل في حقه أن يتفرغ للصلاة وللعبادة ولكثرة الطواف، ولأنه إذا خرج إلى التنعيم من أجل العمرة سيذهب عليه لا يقل عن ساعتين ثلاث ساعات ذهابه ومجيئه وطوافه وسعيه وتقصيره وكذا. ولو طاف مثلا بدل هذا مثلا ثلاثة أسباع أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة كان أفضل له من الذهاب إلى العمرة، لأن الصحابة رضي الله عنهم المقيمين فكما فعلوا ذلك يأتون ويطوفون بالبيت، ما عليهم إلا الطواف بالبيت، فأكثر من الطواف خير لك من أنك تأتي بعمرة وأنت قد أتيت بعمرة، لكن لو فعلت فلا بأس بذلك. نعم.
يقول طلقت زوجتي بالنهار، ولما جاء الليل في نفس يوم الطلاق باشرتها لأنها هي التي أرادت ذلك. وبعد عام كنت أقرأ صدفة في كتاب ديني، عرفت إنني حينما جامعت زوجتي السابقة إنني بهذا قد راجعتها، لأن الجماع كان قبل انتهاء العدة، وقد طلبت منها أن نعود مرة أخرى ولكنها رفضت مرارا، إلا إنني تذكرت أنه جاءني صديق لي وقال لي طلق زوجتك أمامي ثلاثة، فطلقتها أمامه ولم أعرف لماذا طلب مني ذلك. الآن عرفت أنها تزوجت منه زواجا عرفيا، والسؤال هل زواجها الآن صحيح من الرجل الآخر أم ماذا أفعل؟ وأنا أريد أن تعود حفاظا على الأسرة.
والله إذا كنت طلقت ثلاث فأنا بعد الثلاث شيء، مجرد ما يقول لك صديقك طلق زوجتك ثلاث تستجيب وطلق ثلاث، أنت طلقت وأنت صديقك معه سيف، إذا ما طلقت بيقطع رأسك، أنت مكره. ما دام أنك طلقت ثلاثا باختيارك وطوعك لست بمكره، ولست أيضا فاقد العقل وفاقد الشعور باختيارك، فقد طلقت ثلاث، فالطلاق الثلاث لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. أما بالنسبة للسؤالك الأول، أول السؤال وهو أنك طلقت زوجتك طلقة واحدة في النهار ثم بالليل في نفس اليوم وطأتها وباشرتها، هذا لا بأس، ويعتبر هذا هو رجعة، لأن العلماء رحمهم الله قالوا الرجعة إما بشهود وإما بوطئة، فإذا وطئ زوجته معنى أنه رجعها، فهذا يعتبر رجوع صحيح أنك رجعتها. لكن الطلاق الثلاث ما دمت انك طلقت ثلاث من غير إكراه ومن غير فقدان عقليك وشعورك، فأما بالنسبة عاد استعمال الناس في النكاح الآخر هذا على كل حال لا بد من النكاح فيه من الولي ولا بد من الشهود، فإذا توفرت الشروط شروط وهو وجود الولي ووجود الشهود فالنكاح صحيح. نعم.
هذا يعتبر ما يعتبر زواج تحليل محلل؟
هذا كان قصد، هذا التحليل، هذا التحليل إذا قصده فهذا ما يجوز والعياذ بالله، والنبي عليه الصلاة والسلام سماه المحلل التيس المستعار، فهذا والعياذ بالله لا يجوز ولا يحل. يعني إذا مثلا عقد عليها الزوج الثاني بنية أنه يحللها للزوج الأول هذا لا يصح العقد ولا تحل بهذا. أنا
امرأة لم تطف طواف الوداع بعد الحج، هل عليها شيء وهل يجب الوداع في العمرة؟
يعني حجت ولم تطف طواف الوداع، وهي لها عذر بترك الطواف إن كانت معذورة بمعنى أنها معها الحيض أو كانت نفسة فلا شيء عليها، فإن كانت غير معذورة نعم فالوداع يعتبرونها العلماء واجب من واجبات الحج، وواجبات الحج إذا ترك الإنسان منها شيئا يجب عليه دم، فهي إذا تركت الوداع بدون عذر يعني ليست حائض وليست بنفسة وتركت الوداع فعليها دم، تذبح شاة وتوزعها على فقراء مكة، وإن كانت في حال عذر فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى الحائض والنفس عذر عن الوداع، ليس عليهن وداع.
قدمت من مصر إلى المدينة المنورة وكنا في غاية التعب والإجهاد، ونام كل منا حتى أذان الفجر، واستيقظنا أثناء الأذان، وأعطتني زوجتي الماء من جوارها وشربت أثناء الأذان، فهل صومي صحيح؟
والله إن كان أنك شربت بعد الأذان بفترة فلا، فإن كان وقت الأذان إن شاء الله ما عليك، لأن قد لا تتحقق الفجر، لكن ينبغي للإنسان أن يحتاط وأنه من الأذان ما يأكل شيء، لكن ما دامت أنك في هذه الحالة إن شاء الله ما عليك إذا كان وقت الأذان، لأنك لو راقبت الفجر ما اتضح لك الفجر، والله يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وفي تلك الحالة قد لا يتبين ولا يتضح، إلا أن العلماء رحمهم الله يحتاطون ويحبون ويحثون الناس على الاحتياط، فينبغي لك أن بعد الأذان ما تشرب شيء، لكن ما دامت أنك شربت وأنت بهذه الحالة فهذا موضوع أمر مشكوك فيه، والأصل بقاء الليل، فإن شاء الله ما عليك في هذا. أنا
جئت من الخارج إلى المدينة المنورة ثم إلى مكة بنية عمرة، ولم أحرم من أبيار علي، بل ما زلت جالسا إلى اليوم لجهلي، ماذا أفعل؟
جالس في مكة؟
ما ذكر الله جالس مكة.
إذا كان أنه يقول أنه يعني يمر على أبيار علي ولم يحرم، نعم
ولم يحرم، ولم قادم من المدينة،
نعم
قادم من المدينة،
قادم من المدينة، إذا كان أنه وصل إلى مكة وهو في مكة الآن ولم يحرم وهو جاي من أجل العمرة، هذا هو يجب عليه، إلا أنه الواجب عليه أن يذهب إلى المدينة ويحرم من أبيار علي، الميقات الذي مر عليه يجب عليه أن يعود ويحرم منه، فإن قدر أنه شق عليه أو غير ذلك من الأمور اللي ما يمكنه الرجوع إلى أبيار علي ويحرم منها، فيحرم من التنعيم ويكون عليه دم، لأن من أحرم دون الميقات فعليه دم كفارة لتجاوز الميقات بدون إحرام، أما ما دام أنه دخل مكة ولم يحرم حتى الآن فالأفضل في حقه أن يذهب إلى أبيار علي ويحرم منها بعمره ويأتي ولا شيء عليه.
هل الأفضل للمسبوق في الصلاة الجهرية أن يقضيها سرا أم جهرا؟
إذا كان وحده فالأفضل في حقه مقدار ما يسمع نفسه ولا يجهر يشوش على الناس، لأنه ما هناك موجب أنه يجهر، أما إذا كان خلفه ناس أو اقتداب ناس مثلا وهو مسبوق معه ناس مسبوقين وجعلوه إمام لهم، يرفع صوته بمقدار ما يسمعهم ولا يرفع صوته مرة يعني صوته بحيث أنه يشوش على الناس، لأن المسجد فيه ناس يصلون فيه ناس يقرؤون فيه ناس يذكرون الله سبحانه وتعالى فلا يشوش عليهم، فالأفضل في مثل هذه الحالة أنه يقرأ يرفع صوته بمقدار ما يسمع نفسه فقط. نعم.
صمت رمضان بالسعودية والآن مسافر بإذن الله إلى أهلي، فهل عند الفطر أفطر مع أهلي أم مع المملكة، علما بأن المملكة تتقدم على بلدي في صيام يوم؟
إذا كنت عند أهلك فحكمك حكمهم، أنت حكمك حكم البلد التي دخل الشهر فيها سواء رمضان أو شوال، فما دامت أنك مثلا فرضنا أنك صمت مثل ما ذكرت أنك صمت مثلا بالسعودية وذهبت إلى بلد ما ذهبت عندهم الشهر إلا في يوم الجمعة، فأنت تستمر بالصيام معهم حتى تكمل 30 يوم، فإذا كملت 30 يوم فتفطر ويكون فطرك سرا ما يكون علن عند الناس، لأن هذا يحصل فيه تشويش وربما اتهمك بعضهم مثلا اتهمك بعرضك وعدم مثلا محافظك على دينك، فالأفضل من أجل البقاء على عرضك ولا يجوز لك أن تصوم أكثر من 30 يوما، فإذا إن أفطروا على مقدار 30 فأنت تكمل 30 معهم، ولكنك ما تصوم زيادة على 30، لأن النبي قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فالنبي أخبر أن الشهر يكون 30 ويكون 29، فإذا مثلا صمت مثلا في السعودية والصيام وقع يوم الخميس وذهبت إلى البلد ما صاموا إلا يوم الجمعة، فأنت يوم الخميس يكون لك 29 يوم، إذا صاموا مثلا هم الجمعة تصوم أنت الجمعة تكمل 30، إن أفطروا يوم السبت فأنت تفطر معهم، وإن ما أفطروا يوم السبت أيضا كمل 30 هم أيضا صار يوم السبت فأنت تفطر، لكن الأولى أن يكون فطرك سرا لأنك كملت 30، لأنك صيامك هنا صيام صحيح شرعي وشهرك 30، نعم.
يقول: هل يجوز صرف الزكاة كتبرع لبناء مساجد خصوصا مساجد في أوروبا وذلك للحاجة؟
لا، الله سبحانه وتعالى بين لنا قسمة الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الأقسام الثمانية التي تصرف الزكاة إليها. أما غيرها من المشاريع الأخرى، المشاريع الخيرية مثل بناء مساجد أو بناء مثلا أربطة أو إجراء مثلا أنهار أو وضع ماء، فهذا ما يصرف منهم الزكاة. الزكاة مخصوصة لمن ذكرهم الله بالآية الكريمة فقط. وأما قول سبحانه وتعالى وفي سبيل الله، فالصحابة النبي فسره بأنه الجهاد في سبيل الله، والصحابة رضي الله عنهم فسروه بأن المقصود وفي سبيل الله أن المقصود به الغزو، فلا يدخل فيك. وإن كان سبيل الله كل أفعال الخير من سبيل الله، لكن الصحابة رضي الله عنهم فسروا إن المراد بسبيل الله في هذه الآية الكريمة هم الغزو، الغزاة الذين يجاهدون في سبيل الله في حال القتال.
يقول: والدي لا يصوم لأنه مريض، ويقول الأطباء أنه مريض بالشيخوخة، وكذلك لا يصلي لأنه لا يعرف ما يقول، وقد تصدقنا 15 كيلة رز عن الصوم، فكيف ماذا نفعل عن الصلاة؟
إذا كان أنه مثل ما ذكرت أنه ما يدري، عقليته يعني مهمة وزائلة عقليته من أجل الكبر والشيخوخة، ما يعقل شيء، فهذا ما عليه شيء، ما عليه لا صيام ولا صلاة. فإن كان يعقل فهذا بالنسبة للصيام يطعم عنه عن كل يوم مسكين، وأما بالنسبة للصلاة فهو يصلي، يفهم، يصلي على حسب حاله، مثل ما قال النبي لعمران بن حصين: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهو يصلي ولو على حالته ولو بالإيمان، ولا يعذر ترك الصلاة ما دام عقله معه. فإن كان عقله ما معه، ما يدري عن شيء، ما يدري عن أمور الدنيا ولا يحس بشيء، هذا لا شيء مرفوع عنه القلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. فالنبي بيّن لنا أن الإنسان اللي ما عنده عقلية مرفوع عنه القلم، فهذا مرفوع عنه القلم، لا صلاة ولا صيام يجب عليه. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، استغفرك واتوب إليك.
بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه مما أمر به وشرعه من حقوق لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان، خلافا للأشاعرة والمرجع في قولهم إنه القول، وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق، وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة، لأن الدين ما أمر الله به فعلا وما نهى عنه تركا. وفيه الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالتها على فضلهم. وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره، وله من السابقة والجهاد والفضائل ما ليس لغيره، وقد خد الأخاديد وأضرمها بالنار، وقذف فيها من علا فيه من غلا فيه وقذف فيها من غلا فيه، وهو اعتقد فيه بعض ما كان يعتقده هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغيرهم، فصار من أشد الصحابة رضي الله عنه بعدا عن الشرك وشدة على من أشرك حتى أحرقهم بالنار. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ما أعطي من الكرامات صار من أبعد الصحابة عن الشرك وذرائه، وهؤلاء أفضل أهل الكرامات، فما زادهم ذلك إلا قوة في التوحيد وشدة على أهل الشرك والتنديد، كما جرى لعمر رضي الله عنه في الاستسقاء بالعباس وتعمية قبر دانيال لما وجده الصحابة في بيت مال الهرمزان، كما أن المعجزات إنما زادت الرسل قوة في الدعوة إلى التوحيد وشدة على أهل الشرك والإنكار عليهم وجهادهم. لكن قد يقع من الأحوال الشيطانية لمن استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر ربه ما قد يلتبس على الجهال الذين تلبسوا بالشرك ويظنون أن ذلك كرامات وهي من مكر الشيطان وإغوائه لمن لم يعرف الحق من الباطل. وقد قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فكذلك يجب على كل أحد أن يطلب الحق من القرآن بتدبره، فإنه الصراط المستقيم، ولا يلتفت إلى ما زخرفه إلى ما زخرفته الشياطين، كما اغتر به من اغتر في هذه الأمة ومن قبلهم. قوله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف هنا رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الرايس غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأن الصحابة رضي الله عنهم باتوا يدوكون ليلتهم تلك: من الذي تحصل له هذه الفضيلة العظيمة وهذه الكرامة وهذه الشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أنه يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبانه؟ فحرص الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، وحرصوا من تكون له هذه الفضيلة، وكل واحد منهم كان يتمنى أن تحصل له هذه. فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل كل واحد يرفع نفسه ليراه النبي عليه الصلاة والسلام لعل تحصل له هذه الفضيلة. وكان منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يقول: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما أحببت أن أكون أميرا لتلك الساعة، أحببت أن أكون أنا ذلك، لأن في شهادة من الرسول أن الله ورسوله يحبه. فهو حرص على ذلك، ولكن ما قدر الله سيكون، ولا ينفع الإنسان أعماله ولا اجتهاده إذا لم يكن له عون من الله ولم يكن له سابق قدر في هذه القضية. فلذلك علي رضي الله عنه لم يكن حاضرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما التفت ولم يره قال: أين علي بن أبي طالب؟ مع أن الصحابة كلهم أمامه: أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وسعد غيرهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم. فقال: أين علي؟ فقيل هو يشتكي عينيه. فأمر به صلى الله عليه وسلم أن فأتى به شخص يقود من الوجع الذي في عينيه. فلما مثل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام تفل صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأت، تفل فيها، وسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء فشفاه الله بسؤال النبي عليه الصلاة والسلام، فبرئ في تلك اللحظة كأن لم يكن به وجع. فهذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه في لحظة، وأن الله كشف ما بعلي رضي الله عنه، وفي نفس الوقت هي فيها فضيلة لعلي وكرامة لعلي رضي الله عنه. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك أعطاه الراية صلى الله عليه وسلم وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، أي بالقرب من بلدهم. ثم علي رضي الله عنه على ما أعطاه الله من العلم استفسر من النبي، قال: يا رسول الله، ماذا أعمل معهم؟ هل أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم أخبرهم بما يجب عليه، فإن أطاعوك لذلك وإلا فأستعن بالله وقاتلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خط له الخطة وسن له الطريقة التي يمشي عليها في الدعوة إلى الله. فقوله عليه الصلاة والسلام: ثم أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، فالحق لله ليس لغيره سبحانه وتعالى. لأنه عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعبادة لله والحقوق من الأعمال كلها لله عز وجل، فلذلك أخبرهم بما يجب عليهم. وعلي رضي الله عنه عارف ما يجب، لأن الله أعطاه من العلم وأعطاه من صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، واكتفى صلى الله عليه وسلم بقوله أخبرهم بما يجب عليهم، وهو عارف ماذا يجب عليهم، فلم يحتاج أنه يبين له كلهم كذا وكذا وكذا، وأخبرهم بما يجب عليهم. فهذا يدل على أنه لا يكفي من الإنسان أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط، بل لا بد أن يقوم بما أوجب الله عليه من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام، فهذه أركان الإسلام لا بد منها. وهذا فيه الرد على من يقول أو من يزعم إن الإيمان يكفي إن الإنسان يشهد للوان محمد رسول الله ويكون مؤمن بهذا، لا، ما يكون مؤمن إلا بالإقامة، لأن الأعمال كلها من الإيمان، فهو إذا ما صلى ما صار مؤمن. والنبي يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، إذا ما أدى ما قام بأداء صيام رمضان هو ما ليس بمؤمن، فلا بد من هذه إيتاء الزكاة وصوم رمضان، وهذه أركان الإسلام، لأن النبي قال بني الإسلام على خمس فذكر هذه الأمور. فهذا يدل على أن الإيمان لا بد من أن تجتمع فيه الأمور ثلاثة: القول باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان. فالقول باللسان النطق بالشهادتين، والاعتقاد بالجنان هو أن يعترف ويقر بأن الله سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للعبادة، فكما أنه هو الخالق الرازق فكذلك هو المستحق للعبادة، وأن غيره لا يستحق، لا بد أن يعتقد ذلك اعتقادا جازما. ثم العمل بالأركان، يعني يعمل ببدنه مثل الصلاة مثل إيتاء الزكاة ومثل الصيام ومثل الحج، لا بد أن يأتي به، فلا بد من هذه الأركان الثلاثة، وبمقدار ما ينقص منها ينقص إيمانه، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا لما يزعمه بعض المبتدعة الذين يقولون أن الإيمان يكفي إيمان من قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد آمن وانتهى. لا، لابد من الأعمال، ولذلك سمى الله الأعمال إيمان، كما في قوله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أجمع العلماء رحمهم الله والصحابة على أن المراد، وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام على أن المراد وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمان، فالأعمال كلها من الإيمان، ولذلك يزيد وينقص، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بكون الإنسان يأتي بالطاعات التي أمر بها وينتهي عن المنهيات التي نهي عنها، فهذا هو يقوى به الإيمان. وإن ضعف شيء من هذا، ترك بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحظورات، هذا نقص في إيمانه. فالأعمال هي التي تكوّل الإيمان أو تنقصه، بحسب ما يرتكب من الجرائم ينقص إيمانه، وبحسب ما يخل بالأوامر التي أمره الله بها ينقص إيمانه، وبحسب ما يكمل يكمل إيمانه ويعظم إيمانه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فكل هذه الأمور مما تضعف الإيمان. ثم أيضا هذا الحديث يدل على أن أولياء الله وأن أنبياءه ورسله وأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبعد الناس عن الشرك، مع أن الأمر وقع من كثير من الناس في عصرنا الحاضر وفي قبله أنهم بسبب هؤلاء الأولياء يشرك الناس. فإذا رأوا إنسان صاحب خير وصاحب عباده وصاحب طاعة وربما يظهر له كرامات من أجل استقامة وتمسك بالنبي عليه الصلاة والسلام، جعلوه إلها من دون الله، جعلوه يعبدونه. فالأولياء رضي الله عنهم، فعلي رضي الله عنه لما خصه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الخصيصة لم يملك شيء، هذه فضيلة له، ومعناه أنه ما يكون يعبد من دون الله، ولا أن تطلب منه الحوائج من دون الله. ولذلك لما لهذه الكرامات ولغيرها ولفضل علي رضي الله عنه اغتر بعض الناس وظنوا أن علي له منزلة،
خلاف منازل الناس، وأنه يستطيع يعمل لهم أشياء بدون الله، فلذلك غلوا فيه رضي الله عنه غلوا شديدا، حتى أوجب له رضي الله عنه أن يخد الأخاديد، أن يحفر الحفر ويقتلهم ويحرقهم بالنار، هؤلاء الذين غلوا فيه، فحرقهم رضي الله عنه بالنار الذين غلوا فيه وادعوا فيه أنه له قدرة، وبعضهم ادعى فيه الألوهية، فلذلك حرقهم رضي الله عنه. فهو أبعد الناس عن هذه الأمور. فإذا كان إنسان مطيع لله سبحانه وتعالى، متمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحق يكون وليا من أولياء الله، هذا هو أبعد الناس عن الشرك، وهذا الذي يحذر الناس عن الشرك. ولكن الناس عاكسوا ذلك، فإذا رأوا رجلا صالح عبدوه من دون الله، كما فعلوا مع عبد القادر الجيلاني رحمه الله، يعبده كثير من الناس، وهو أبعد الناس عن هذا الشيء. رجل صالح وأعدى لهؤلاء الذين يتخذون أولياء من دون الله. الصحفة كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه له من الكرامات العظيمة، ومع ذلك هو من أحرص الناس على توحيد الله، ومن أحرص الناس على إبعاد الناس عن الشرك بالله. ولذلك لما وجد قبر دانيال بالشام وعرفوا أنه هو، خشي من الفتنة، خشي من الناس يعبدونه من دون الله،